وأبشر إن واحتنا
يخاطب صاحب القيام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأقول مستعينا بالله رب العالمين، رب اشرح لي صدري. اللهم ارزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الحكمة في قولي وفعلي، اللهم اصرف الكيد عنا، اللهم اصرف الكيد عنا، اللهم اصرف الكيد عنا ومكن لنا يا أرحم الراحمين. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أخاطب الآباء والأمهات، أخاطب الإخوان والأخوات، أخاطب الأبناء والبنات، وأقول بإذن الله جل وعلا هذه الحلقة الثالثة في بيان إجرام اليهود الملاعين بالنسبة لبيت المقدس وللمسجد الأقصى. وأود أن أخاطب كل عاقل من أبناء الأمة العربية الإسلامية، بل وأخاطب الجميع أيضا، أن يحتفظوا بهذه الحلقات الثلاث وأن يجعلوها كالملفات، لأنها تحوي الصدق بإذن الله جل وعلا. وأقول لأبناء أمتي جميعا، ركزوا فيما أقول، فوالله لن آتيكم بكلام مكرر، ولن أعيد معلومة، ولن أستهلك وقتا أبدا، فإني في طريق أخدم ربي فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص في هذه الخدمة، ولذلك لن تجد كلاما مكررا أبدا بإذن الله جل وعلا، وهذا من توفيق الله. ثانيا، سأفضح أعداء الله جل وعلا في كافة الأقطار والأمصار، وأبشر بذلك. وقلت لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا في واحة العلم، وإن الحلقة هذه تحت عنوان الهيكل المزعوم. وأود أن أثبت للأمة بأثرها، وأن أثبت للجميع بأن الهيكل لم يكن موجودا يوما ما. أعلم تماما أن الصدور سترتعد، وأن الأوصال سترتعد، وأن الوجوه ستصفر من هذه المعلومة، لكنكم أثرتم عني دائما أن آتيكم بالدليل من عند غيرنا قبل أن آتي به من عندنا، وما زاغ مني الدليل بإذن الله جل وعلا. وسأثبت لكم أن اللعبة إنما هي سياسية وليست دينية على الإطلاق، لكنها لبست الثوب الديني حتى يجري من خلفها كل متطرف صليبي لمعاونة هؤلاء. وآن لي بإذن رب الأرض والسماء أن أتحدث عن الهيكل المزعوم هذا، ولذلك أقول انتبهوا معي جدا جدا، فإن الحلقة مهمة جدا جدا، بمعنى أن النظر فيها بالأخذ من مراجعها إنما يزيد على 20 مرجعا، ولذلك احفظ معي الطعمة بإذن الله جل وعلا. قلت بالنسبة للهيكل ويهود العصر، أبين المسألة بين الطرفين. أقول في بداية شهر سبتمبر، في بداية شهر 9 سبتمبر 1995، مرة ثانية احفظوا معايا هذا تاريخ، وأؤكد إن الأمة التي تجهل تاريخها لا تستحق الحياة، إن الأمة التي تترك منهج ربها لا تستحق الحياة ولا النصرة ولا العزة، إن الأمة التي تجهل لا بد وأن تكون ميتة، لأن الحي هو الموجود. وأؤكد في بداية شهر سبتمبر شهر 9 من سنة 1995، ولذلك أقول لليهود، أقول للجميع، راجعوا خلفي بالحرف الواحد، فمن وجد دون الضبط فليتصل بي. في إذن شهر سبتمبر 1995 انطلقت الاحتفالات الصهيونية اليهودية، وكان هذا الأمر أو كانت هذه الاحتفالات بمناسبة مرور 3000 سنة على احتلال اليهود لأورشليم. مرة ثانية، سبتمبر 1995 أقام الصهاينة اليهود احتفالات كبيرة للغاية. هذه الاحتفالات كانت بمناسبة، وأكد كانت بمناسبة كما يزعمون كما يدعون، مرور 3000 سنة على احتلالهم لأورشليم، أي لبيت المقدس، لأورشليم بزعمهم، وسأبين كذب ذلك، بزعمهم كما يروجون. وأعد اليهود برامج خاصة بثوها من خلال إعلامهم العالمي، وأكد من خلال إعلامهم العالمي، خذ تحتها ألف خط، من خلال إعلامهم العالمي. لماذا؟ لأن اليهود يمتلكون السواد الأعظم من وسائل الإعلام في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي وفي روسيا وفي كل مكان، بل ربما في دول عربية وإسلامية. ولا أستحي من ذلك، وأكد إن اليهود أقاموا هذا الحفل وروجوا لهذه الدعايات في وسائل إعلامهم العالمية، ودعوا الدول الأصدقاء ودعوا الأصدقاء لحضور هذه المناسبة التي قيل فيها ما قيل عن هدم المسجد الأقصى وعن إعادة بناء الهيكل السليماني المزعوم. وأكد تارة أخرى إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يتنادون بالهيكل السليماني، ويزعمون أن الهيكل السليماني إنما هو موجود طبقا لعلم الحفريات والآثار تحت المسجد الأقصى، وذلك بغرض هدم المسجد الأقصى. ولذلك ابتلع الأمريكان وابتلع الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة وظنوها حقيقة، ولذلك قاموا بالحفريات تحت المسجد الأقصى واجعلوها عمودية حتى يسقط المسجد الأقصى سقوطا أشبه بفعل زلزال لا بفعل فاعل. وأكد تارة أخرى إنهم يتنادون في كل مكان وفي كل زمان بهذا الهيكل المزعوم ليكتسبوا أمورا عدة، منها أول شيء أن الهيكل يعد الرمز الأساسي لبعث دولة اليهود. لإعادة دولة اليهود. نحفظ يا جماعة، ولا يقولن مشاهد أو لا تقولن مشاهدة إن الكلام صعب، بل إن الكلام سهل للغاية. هذه قضية عقدية، هذه قضية تهم المسلمين إجماعا، ولذلك أؤكد لابد من السماع. أقول لمن يشاهدني الآن من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال، لا تتركوا مقاعركم أمام شاشة الرحمة، بركزوا معي بقوة، فإني أتحدث عن حقوق الأمة الإسلامية عقدية وتاريخية. إذن هؤلاء الذين يزعمون والعياذ بالله رب العالمين أنهم في كل زمان ومكان يريدون بناء الهيكل، لماذا؟ قلت لأن الهيكل يمثل الرمز الأساسي لإعادة دولة اليهود. ثانيا، لتحقيق أسطورة شعب الله المختار. أعظم تحقيق للأسطورة بناء الهيكل السليمان، بمعنى أنهم حينما يقولون للعالم أن هيكلنا السليماني إنما هو موجود تحت المسجد الأقصى، إذن نحن اليهود، إذن نحن أبناء يعقوب، إذن نحن شعب الله المختار من سلالة إبراهيم، من سلالة إسحاق، من سلالة يعقوب، من سلالة يوسف إلى آخره، إذن يدعون أنهم شعب الله المختار. حينئذ يقف الجميع معهم في هدم المسجد الأقصى وفي الحفريات إلى آخر هذه الأمور لإسقاط المسجد الأقصى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النص واضح، أقولها للعلماء، أقولها للدعاة، أقولها للوعاظ، أقولها للأئمة، أقولها للخطباء، أقولها لأولياء الأمور، أقولها للسياسيين، أقولها للجميع. انظروا معي وابحثوا، انظروا، النص واضح في دائرة المعارف اليهودية. ركزوا معي مرة ثانية، النص واضح في دائرة المعارف اليهودية، لندن 1904، دائرة المعارف اليهودية بالنص الواحد، إن اليهود يجمعون أمرهم، مرة ثانية، إن اليهود يجمعون أمرهم بغية الزحف على القصاص، بمعنى أنهم يجمعون أمرهم ويجتمعون من شتى بقاع الأرض للقصاص من المسلمين لذبحهم رجالا ونساء وأطفالا ورضعا من النيل إلى الفرات. ثانيا، ولقهر العرب، راجعوها من خلفي، ولقهر العرب أي خاصة ما جاءوا إلى هذا المكان إلا للقصاص، ولقهر العرب وإعادة العبادة إلى الهيكل وإقامة ملك لهم هناك. احفظوا معي،
إني ما أتيتكم من كوكب آخر، وما حدثتكم بكلام من عندي ولا من عند آبائي ولا أجدادي، ولكني آتيكم بعلم من عند القوم. ولذلك أقول انظروها في دائرة المعارف اليهودية، لندن 1904 1904. أيضا الوزير البريطاني، الوزير البريطاني مرة ثانية، احفظوا أبنائي الجيل الجديد، احفظوا حتى لا تكونوا مثلنا. أقولها مرة ثانية، الوزير البريطاني اللورد اليهودي في الأصل، الوزير البريطاني اللورد اليهودي مانشيت، مانشيت اسمها كذا، قال إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريبا جدا، إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريبا جدا. بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب هان الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب تفرقة الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب ما في الأمة من علل وأسقام وإحن ومحن. ولذلك يقول معقبا على ذلك، وإنني أكرس ما بقي من حياتي، هذا يقول وإنني أكرس ما بقي من حياتي لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، مكان المسجد الأقصى، مش مجرد بناء هيكل لا، أي هذا مكان، هذا لابد من هدم المسجد الأقصى. أي عار وأي شنار لمجموعة من شذاذ الأرض، ما تخطت ولا تعدت 4 ملايين، تتحكم في 1.5 مليار هكذا، وكأنهم لا يجدون رجالا ولا أبطالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الأولاني مانشيت، الوزير البريطاني الأصل اللورد اليهودي قال هذا. ثانيا قال ابن جوريون، قال ابن جوريون مرة ثانية احفظ معي، وقال ابن جوريون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى. مرة ثانية قال ابن جوريون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى. وفي عام 1967 في احتفالاتهم في نصرهم على مصر وعلى المنطقة العربية، وقف الأعور موشى ديان قال أصبح الطريق آمنا إلى المدينة، أي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أن لأعور أن يقول هذا؟ ما استطاع الأعور أن يقول هذا إلا حينما رأى الضعف والذل والهوان. ووالله لو كان ابن الخطاب موجودا لقطع لسانه وعنقه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم قال ابن جوريون هذا الكلام، عقب ديان في احتفالات 67 كمؤكل أن قال أصبح الطريق آمنا إلى المدينة مفتوحة. ثم عقد اجتماعا في القدس وقال للحاضرين من أمريكا، من الاتحاد الأوروبي ومن العرب أيضا، قال لهم بالحرف الواحد أطالب الحضور بإعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، مكان المسجد الأقصى. حافظوا على السماع، أقول للمشاهدين والمشاهدات اسمعوني ولا تضيعوا حرفا، وفي النهاية فستذكرون ما أقول لكم، دايما أقولها لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أيضا النفق اليهودي بقى اللي بيتكلموا عنه، النفق اليهودي وعلاقته بالهيكل سليمان، نفق يهودي، اعلموا تماما أن الحكومة اليهودية بزعامة الإرهابي نتنياهو يجرون المنطقة إلى الويلات وإلى النيران وإلى المحن وإلى الإحن. أكرر، يجرون المنطقة إلى الويلات وإلى المحن وإلى الإحن في وقت عصيب، في وقت عصيب. نرى المواجهة صارت حقيقية بين اليهود وبين الموحدين، انظروا إلى فعلهم بالموحدين من الشباب والنساء والأطفال، لكن أين المسلمون في المواجهة؟ وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا كلا كلا، بل أنتم يومئذ كثير كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك قلت: قاموا بعمل الحفريات العمودية تحت المسجد الأقصى حتى يسقط مرة واحدة لا على مرات، حتى لا يتم له الترميم، بمعنى حتى يسقط المسجد الأقصى سقوطا واحدا فلا يبقى منه جدار. وفي عام 1996 لما رأى الفلسطينيون الموحدون ذلك، أكرر، لما رأى الفلسطينيون الموحدون ذلك، رأى الفلسطينيون الأنفاق وأن المسجد يتهاوى، خرجوا إلى المسجد الأقصى وصلوا فيه وتوحدوا. انظروا ماذا جرى: فدخل اليهود عليهم بالرشاشات في صلاة الجمعة، دخل اليهود عليهم بالرشاشات في صلاة الجمعة فقتلوا، قتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم. أكرر، في صلاة الجمعة دخل اليهود على الركع السجود، دخلوا على الموحدين بالفنادق والرشاشات وصوبوا النيران على الركع السجود، على الركع السجود، وقتلوهم أيما قتال.
أبتاه دعني أستضيف حبيبنا الأقصى لنعرف قلبه كيف انفطر. أنا ذاكم الأقصى المروع أمنه، رتعت كلاب الأرض فيه وما المفر. ذبحوا الكرامة يا أخي بخناجر مسمومة، بالله ما يغني الحذر، لم يرحمه طفلا ولا شيخا ولا حتى النساء. وكل هذا يغتفر؟ ما أكثر الشهداء، إلا أن في سفك الدم الزاكي بريقا يحتضر. حرام يا أخي ضياعه، لكن أمتنا غثاء منتثر. أين السلام؟ أبين أنياب الذئاب عقولهم ذهبت وكتفها الخوار، ويندّدون ويشجبون وقد مضى زمن الكلام. يكاد قلبي ينفجر، أطفالكم يتمتعون ويلعبون وينعمون بقربكم. أمين الخطر، أطفال غزة يذبلون، فأدركوه يا مسلمون، بكاؤهم يبكي الحجر ويجوعون، يشردون يقتلون يحرقون. فأين أنتم يا بشر؟ والدرة العصماء، والدرة العصماء تصرخ ويلكم. أوهكذا عرضي دمي شرفي أدر؟ أوهكذا عرضي دمي أدرك بالجراح، وعن جوابك لم أشأ أن أعتذر أبتاه. هل تبقى حزينا مذعنا؟ هل من خلاص أم عناؤك مستمر؟ لا يا بني اصبر، فكم لك من أخ قهر الصعاب بعزة لما صبر. لا أستكين، وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعق من الأبر. لا أستكين وإنما
إن الله منا إليه راجعون. قلت دخلوا على الركع السجود بالبنادق والرشاشات، وحصدوهم وقتلوهم، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. أين الموحدون في سائر الأقطار والأمصار؟ قلت لو أن كلبا من اليهود هو الذي رمي برصاصة واحدة لارتكبت المجازر ضد المسلمين، ولعقدت المؤتمرات والندوات، واجتمع السفراء والوزراء والكبراء في كل وقت ينددون، ولقامت الفتاوى من العلماء بالتنديد من الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الدم الإسلامي، لكن دم الركع السجود رخيص للغاية، رخيص للغاية، رخيص للغاية، لأن العزة ما ابتغيناها من ربنا. ولذلك وهنت الأمة، وتملك منا أبناء القردة والخنازير، تحكم فينا اليهود، تحكموا في مقدساتنا، صرنا نجالسهم حتى نأخذ شيئا من فتاتنا، لكن بلا جدوى. واسمعوا، إن خطورة النفق اليهودي تكمن في ماذا؟ تكمن في تحقيق الهدف، في إزالة المسجد الأقصى عن ظهر الأرض، وفي بناء الهيكل المزعوم المكذوب، وفي طرد الموحدين من أرض فلسطين، ثم بعد ذلك تحقيقا لما جاء في التوراة المحرفة، لا يقف الحد ولا الأمل ولا الطمع عند فلسطين. لا وربي، لا وربي، بل سيأكل ما بعدها وما بعدها وما بعدها، ولن يهدأ لهم بال. إنما هي أدوار. والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. إن الحكومة اليهودية رأت الوهن والضعف والذل في صفوف الموحدين، لذلك ترى أنها لا تقف أمام أحد، إنها تواجه أصفارا، ولذلك تنطلق في بناء المستوطنات، في هدم المقدسات، في ضم المساجد إلى آثارها. ولا نداء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أيضا أقول إن النفق جبار، إن النفق اليهودية جبار. لماذا؟ لأنه انطوى على حفر آبار عميقة بأعماق سحيقة تحت حائط المسجد الأقصى. قلت ليدك المسجد مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحاخام شلومو جورين، يقول الحاخام هذا إن حركة رابطة الدفاع اليهودي، مرة ثانية، إن حركة رابطة الدفاع اليهودي ستخوض حربا وصراعا حادا من أجل استعادة الهيكل وهدم المسجد الأقصى. وهدم المسجد الأقصى، أي صراع وأي حدة، والكل قد استسلم. اللهم إلا الأطفال الذين تصوب البنادق على رؤوسهم وفي صدورهم آناء الليل وأطراف النهار من القناصين اليهود. ولذلك فإن أرض فلسطين لا تشبع من شرب الدماء. ترى أطفالا كالورد
يحمل الثلاث والخمس في آن واحد، تنظر إلى وجه الطفل منهم تراه بدرا بدرا، وقد صوبت الرصاصة إلى قلبه أو إلى رأسه لأن القناص يريد قتله لا إصابته، وهو لا يتعدى الثالثة من عمره، يقتله لأنه لا يريد جيلا جريئا شجاعا يدافع عن المقدسات، إنه يريد الدراويش، يريد الوهم، يريد الأقزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت ومن أمريكا كتب يهودي متطرف يوم 30 مارس 1968 خطابا إلى المسجد الأعلى للشؤون الإسلامية بفلسطين، يقول لهم فيه إن هيكل سليمان كان موجودا تحت المسجد الأقصى، وإن عمر بنى عليه المسجد، وإن المسجد الذي بناه عمر إنما هو على الهيكل السليماني وعلى الصخرة، ولا بد من إزالة المسجد هذا حتى نعيد الهيكل السليماني. المسجد الأقصى وعهود بني إسرائيل، أنا لكم أن تعرفوا الأمر تاريخيا، الكل يدافع، لكن هل هناك هيكل؟ وربي ما في، وربي ما في وما كان، اسمعوا مني تاريخيا وتأصيليا. قلت عندهم يعني في كتبهم الحكاية جاء منين، حكاية المسجد أو هو هيكل جت منين؟ أن يعقوب لما خرج من عند أبيه إسحاق وأخيه عيسو خرج وأدركه المساء فنام في مكان، نام في مكان، وبين هو نائم، وهو نائم رأى ماذا؟ عراجة بين السماء والأرض، وهو نائم بيحلم، وهو في المنام في رؤية رأى عراجا بين السماء والأرض، ورأى الملائكة ينزلون ويصعدون، فخاطبه الرب طبقا لما عندهم، فخاطبه الرب فقال له إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك ألك. فقام من النوم فنظر لله، إن هو رجع إلى أهله سالما ليبنين المكان هذا مسجدا، مسجدا، أؤكد مسجدا أي معبدا يعبد الله فيه، مسجدا، وأن يجعل ما يأتيه من الرزق يجعل عشره لله جل وعلا، عشر يأتيه من الرزق لله. يبقى عنده أمرين، ناظر إيه؟ إنه يبني في المكان اللي شف فيه العراج جه المسجد الأقصى، يبني مسجد، وبعدين يجعل عشر اللي بيجيه من رزق لله جل وعلا، انظروا، وحتى يعلم المكان حتى لا يأتيها منه المكان، وضع عليه دهنا كثيرا، علمه بالدهن هذا، ثم تجري محدثات الأمور، ويكون يعقوب مع بنيه، وتأتي السنوات العجاف على بلاد الشام، ويحدث ما يحدث ليوسف حتى يصير عزيزا لأرض مصر، ويرسل لأبيه ولإخوته أن يأتوه جميعا، وأتوني بأهلكم أجمعين، فذهبوا إليه وترك المكان، ولم يبق بالمكان أحد، ولا بفلسطين ما بقي فيها يهودي واحد كما تعلمون. طيب في عهد موسى المرحلة الثانية، وهو أعظم نبي من أنبياء بني إسرائيل، لما فعل فرعون ما فعل جعل الله النجاة بإذن الله سببا لهذا الشعب، فخرج موسى ومن معه، وجاوز موسى البحر بمن معه، انظروا، إلا أن بني إسرائيل كانوا على المعاصي، أمرهم موسى أن يدخلوا على الجبارين وأن يجاهدوا الجبارين وأن يقاتلوا الجبارين، إلا أنهم استهزأوا به وبربه، ولذلك سلط الله عليهم عذابا من عنده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
جزاك
تفضلي.
جزاك الله خير، أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الفلسطينيين.
آمين.
الذين تواطأ عليهم اليهود والنصارى والشيعة، والمجرم الذي كان أحد جنود حركة أمل التي ذبحت المسلمين في صبرة.
نعم.
الذي خدع به كثير من أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يشل يده التي دمر بها الفلسطينيين.
آمين.
وأن يشل لسانه الذي تطاول به على أبو سفيان رضي الله عنه.
آمين.
وحرف القرآن الكريم.
نعم.
والنصر قادم بإذن الله تعالى، فلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأهل الله.
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياك الله وبياك يا شيخ محمد.
حياك وحفظك وبارك فيك.
الله يخليك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا رب.
جزاك الله كل خير.
عايز أقول لحضرتك يعني أن المسجد الأقصى له قدسية كبيرة جدا عند المسلمين والله.
أي نعم.
وهو مرتبط فعلا بعقيدتنا منذ بداية الدعوة الإسلامية.
أي نعم.
فهذا يدل على أنه له مكانة، يعني له مكانة كبيرة جدا وعمق علاقته بالإسلام والمسلمين. والمسجد الأقصى طبعا لم ولن يكون إلا للمسلمين وحدهم، والاقتحام والاعتداء له هو اعتداء على كافة المسلمين. فسأل المولى عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويحرر
آمين.
القدس من أيدي المغتصبين ويعم السلام على كل بلاد المسلمين.
آمين.
يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا إخوانا؟
حياك الله وبارك فيك.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحتني من أجلك.
أسألك الدعاء بالله عليك يا شيخ.
أسأل الله لك البركة والثبات والعزة وحسن الخاتمة.
ربنا يعزك وبارك فيك وينفع بعلمك. أنا دوري إيه عشان أنصر الأقصى يا شيخ؟
حاضر، أنا أبين دور كل مسلم في نهاية الحلقة. حفظك الله.
انا اتمزق بس مش عارفين نعمل ايه.
ان شاء الله حبيبي تسمع
لنا اي شيء. احنا بنموت والله يا شيخ.
نعم
نقسم بالله بنموت ولا نتمزق اللي بنشوفه ده. يعني لنا اي شيء نتكلم نعمل جهاد
باذن الله نموت. ستسمع حبيبي ان شاء الله. جزاك الله خيرا، ثبتك الله. اقول باذن الله جل وعلا، وتاتي المرحله الثانيه في عهد موسى صلى الله عليه وسلم وهو اعظم انبياء بني اسرائيل. قلت يا جماعه لما خالفوه ولم يخرجوا للجهاد ضد الجبارين واستهزأوا بموسى واستهزأوا بربه جل وعلا، سلط الله عليهم عذابا من عنده فقضى عليهم أن ألقاهم في التيه، أن ألقاهم في التيه في مفازت سيناء لمدة 40 سنة، لمدة 40 سنة. ولما شعر موسى صلى الله عليه وسلم بموته ولم يدخل الأرض المقدسة بعد، سأل الله جل وعلا أن يكون مماته قريبا منها رمية بحجر، رمية بحجر. والحديث وارد في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. ولذلك فإن اليهود إلى يومنا هذا لم يعلموا أين مات موسى ولا أين دفن موسى، وهكذا موجودة عندهم في الكتاب المقدس في العهد القديم. ولذلك سأل الله جل وعلا أن يجعل مماته بنسبة الأرض المقدسة يعني قريبا منها رمية حجر، واستجاب الله له. المرحلة الثالثة في عهد يوشع ابن نون اللي هو غلام موسى، وهو نبي بني إسرائيل بعد موسى وهارون صلوات الله وسلامه على الجميع. ماذا جرى؟ خرج بالجيل الثاني. فمن يعني الجيل الثاني؟ يعني جيل المعرة، جيل العار والخزي اللي كان مع موسى احنا بنسميه الجيل الأول. خرج هذا بأولادهم بالجيل الثاني وبقايا الجيل الأول من جيل الخزي والعار والهزيمة، وانطلق بهم إلى الأرض المقدسة فقاتل أهلها من الجبارين ودخل الأرض. وفي دخوله أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا سجدا، أي كما قال المفسرون ركعا متواضعين لله جل وعلا، وأن يقولوا حط كما في سورة البقرة، أي حط عنا خطايانا يا ربنا. إلا أنهم خالفوا قولا وفعلا فدخلوا على إستاهم، يعني كل واحد دخل جالس على مقعدته يزحف كده على المقعدة ويقول حبة في شعرة أو حنطة في شعرة كما في الحديث الصحيح، استهزاء وسخرية، ولم يقولوا حطة ولم يدخلوا كما أمرهم الله جل وعلا عن طريق نبيهم. حتى تعلموا أن اليهود لا يوقرون إلها ولا يوقرون نبيا، كيف وهم تطاولوا على الذات العلي، وهم الذين ذبحوا الأنبياء وذبحوا المرسلين وذبحوا الصالحين، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والآن يقولون إنهم يتمسكون بالتوراة، كذبوا. المرحلة الرابعة، احفظوا معايا عشان تعرفوا قضية الهيكل دي ايه. المرحلة الرابعة لغاية الآن، المرحلة الأولى فيش هياكل، ما في هياكل. المرحلة الثانية في هياكل، ما في هياكل. المرحلة الثالثة في هياكل يا جماعة، ما في هياكل. المرحلة الرابعة عهد داود وسليمان وتوسعة المسجد وبناؤه بناية عظيمة، بقول بناية ايه؟ المسجد. ركزوا معايا، واحد يقول الهيكل وبناؤه المسجد اللي هو سليمان، وبناؤه المسجد خد تحتها 1000 خط،
بعد وفاة النبي يوشع ابن نون اللي قلت لكم عليه هذا، تم الحكم بطريق القضاء، وبقي الحكم هذا بطريق القضاء استمر 400 سنة. وبعدين جه بقى حكم الملك، فعن طريق الوحي جعل الله لنبيهم أن يجعل طالوت ملكا، فكان أول ملك هو طالوت. وبعدين في حربه مع جالوت ماذا جرى؟ داود قتل جالوت، نعم، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، كما في سورة البقرة آية تقريبا 251. ماذا جرى لما حدث هذا وجرى هذا الأمر وبقى الملك داود؟ طيب، فتح المدينة المقدسة، وكان هذا الفتح لما أتى الجالوت فتح المدينة المقدسة ورجع للمدينة المقدسة، كان إمتى؟ في نهاية القرن ألف قبل الميلاد، في نهاية القرن ألف قبل الميلاد. لغاية الآن في هياكل؟ ما في هياكل. طب وبعدين؟ وعندها تجهز داود لبناء مسجد بيت المقدس، رجعوها حتى عند القوم، لبناء مسجد بيت المقدس داود تهيأ، إلا أن الله ما مكن له ولا قدر له ذلك، فقام بالبناء سليمان. وعلى فكرة يا جماعة، اليهود في اعتقادهم في الكتاب المقدس في العهد القديم يقولون أن سليمان هذا كان ساحرا وكان ملكا جبارا كافرا، ولا يقولون بأنه كان نبيا ولا يعترفون بنبوته، ويقول لك الهيكل السليماني. طب لما هو سليمان كافر، لما سليمان ساحر، لما سليمان جبار، قاعد تبعث عن شيء وتدعي انه ديني وقرب لله جل وعلا من اثر الساحر ليه؟ ولذلك رد الله عليهم في القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الى اخر الايات، كما في سورة البقرة. قلت ومن اراد التفصيل فتح الباري 6408. طيب تعالوا معي، ايه اللي حصل؟ بناه سليمان على هيئة ضخمة، على هيئة بناء عظيم، ثم نسب البناء إلى سليمان، فكانوا يقولون مسجد سليمان ومعبد سليمان، إنما هيكل سليمان أروني متى قيلت وفي أي عصر عند القوم. أهو مسجد سليمان. الاسم الثاني معبد، أي مكان العبادة، معبد سليمان، ولذلك نسب إليه. قال ابن تيمية رحمه الله: المسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم، لكن سليمان بناه بناء عظيمة. ابن تيمية بيقول إيه؟ شوف دقة اللفظ، أهو بيقول المسجد الأقصى، ما قالش الهيكل السليمان. المسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم، لكن سليمان بناه بناء عظيما. الفتاوى 27351. المرحلة الخامسة، واجلكوا هنا، فيه عندي هنا يا جماعة حاجة عن الهيكل؟ ما في هيكل. المرحلة الخامسة في هيكل؟ لغاية الآن ما في هيكل. أنا ماشي معاكم خطوة خطوة، دينية عقدية تاريخية. المرحلة الخامسة، السبي البابلي وتدمير المسجد الأقصى هو معبد سليمان. إيه اللي حصل؟ ضعفت المملكة بعد عهد سليمان، بعد ما سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم مات ضعفت المملكة، وبالضعف هذا انقسمت إلى مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. في الشمال اسمها السامرة، في الشمال اسمها ايه؟ السامرة او اسرائيل، دمرها الاشوريون. طيب الثانية اسمها الشانير، مملكة يهودا، مش يهودا، مملكة يهودا في الجنوب، وعاصمتها اورشليم اللي هي القدس. غزاها الفراعنة بعدما غزوا مملكة الشمال ودمروها تدميرا. وبعدين بعد التدمير ده كله جه القائد البابلي، الحاكم البابلي باختنصر، اللي هو باختنصر مرة ثانية، جاء باختنصر ملك البابليين على فلسطين، فدمر المسجد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا؟
حياك الله وحفظك.
الله يعطيك العافية ويخلينا إياك يا رب.
حفظك الله.
الله يوفقك. هلا مو الاولى لحنا من هالسؤال، يعني من هالحديث هذا كلياته، قلنا لحنا قبل الحكي هذا كلياته نحترم لحنا ديننا ونحترم نبينا.
اي نعم،
يعني لحنا بشلون الله بده ينصرنا اذا ما كان لحنا فينا واحد قلبه لله تعالى هيك؟
نعم،
افعالنا لحنا مع اهلنا ومع اخواتنا ومع امهاتنا ومع ازواجنا، حسن. كله افعال، كل افعال ما بتدل لا فينا لا على دين اسلام ولا على خلق ولا على تهذيب، ما في شيء من هذا. يعني شلون احنا رب العالمين بده ينصرنا بهال الأفكار اللي نحن فيها هاي. يعني احنا صارت افكارنا بالنسبه لاحنا احنا لان كدين مسلم افكار يهوديه بحت صرنا احنا امر من اليهود احنا.
لا ممكن نقول دخل عندنا شعب من شعب دين اليهود والنصارى. حاضر يا حبيبي اوضحها ان شاء الله اوضحها ان شاء الله. طيب قلت باختصار ملك البابليين دخل دمر المسجد الاقصى دمر بيت المقدس سنة 587 قبل الميلاد اللي ربنا قال ايه وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا دمرهم وذبح الصالحين منهم على الصخرة قيل ذبح 70,000 على الصخرة وحدها. المهم وبقي بيت المقدس خرابا يبابا عقودا من الزمان. اهو المسجد اتهد. طيب انا خلصت من المرحلة الخامسة بسأل في هنا هيكل. انا بقول بالذات للباحثين ولرجال التاريخ وللأساتذة في الجامعات اللي بيدرسوا تاريخ هل هنا هيكل؟ ما في هيكل. تعالوا معاي المرحلة السادسة إعادة بناء المسجد في عهد زكريا ويحيى وعيسى صلوات الله وسلامه عليه. في كان رجل فارسي دولة الفارسية ظهرت في الوقت ده وقويت فالفال اللي هو القائد أو الفارس دعم اسمه كورش اسمه كورش. اليهود عندهم ذكاء عجيب زوجوا هذا القائد بيهودية جميلة جدا. شوف زوجوه بامرأة جميلة جدا واستولوا على عقله وفكره. فهذا الفارسي كورش ماذا جرى؟ هذا الرجل كان قد احتل بلاد الشام وبعدين ضمها إلى دولة سنة 538 قبل الميلاد. اليهود ساعدوه فتح بابل والشام ومصر. أم آل من أراد أن يعود إلى الأرض المقدسة من اليهود فليعود. ففتح الباب على مصراعيه إلى أرض كنعان فعاد هؤلاء إلى الأرض المقدسة تارة أخرى. إلا أن حكم الفرس زال من الأرض المقدسة سنة 332 قبل الميلاد. وبعدين بدأ حكم اليونان ركزوا معي جدا حكم اليونان باستيلاء الإسكندر المقدوني على بلاد الشام وحكمه استمر لغاية سنة 63 قبل الميلاد. اللي مش مهم بجري فيه وعديه على أساس اللي بيرجعوا الحين معايا من أساتذة التاريخ أساتذة الجامعات ما يقولوش المشايخ بيقولوا كلام من رأسهم أبدا معايا بدقة. وبعدين وبعد كده استطاع القائد الروماني اللي هو بومبي الاستيلاء على الأرض المقدسة وحكمها الرومان. واستطاع اليهود في عهد هيرجوس الملك على بيت المقدس من قبل الرومان من إعادة بناء المعبد اللفظ من إعادة بناء المعبد أي المسجد سنة 20 قبل الميلاد. وأئمة المسجد الأقصى كانوا هم من؟ زكريا ويحيى. انظروا زكريا ويحيى. فكان زكريا يجلس في البيت أي في المسجد الأقصى يدعو الناس ويحاول أن يضبط لهم معوجة من العقيدة ويدعوهم إلى لا إله إلا الله. وكان يحيى ولده على ذلك. ولما ولدت مريم عيسى صلى الله عليه وسلم كان عونا للاثنين. لما ولدت مريم المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه كان عونا مع الاثنين. الا ان بني اسرائيل حولوا المسجد الاقصى اللي بقولك عايزينه مره ثانيه عشان يبقى هيكل اهو ماذا فعلوا فيه؟ جعلوه مكانا للبغي مش كده وبس واتخذوه سوقا للصيارفه وفعلوا فيه الافاعيل وملعبا للحمام مش كده وبس. لما وعظهم زكريا وحذره ووعظهم يحيى ذبحوا السيد الحصور يحيى ذبحوه وفصلوا رأسه عن جسده وهو نبي. اللي بيقول لك ده احنا بنطبق التوراة بنطبق تعليم الأنبياء ده ذبحت الأنبياء ذبحوه. ثم هرولوا خلف أبيه خلف زكريا فقدوه بالمنشار نصفين. ذبحوا نبي ونبي ذبحوا اثنين أنبياء ذبحوا الابن وذبحوا أباه. ثم كادوا لعيسى صلى الله عليه وسلم إلا أن الله رفعه إليه. قالوا قتلناه أي قتلنا الثالث وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المهم وبعد 40 سنة من رفع المسيح عيسى بن مريم حاق بهم العذاب. ايه اللي جرى؟ وقف اليهود مع الوثنية الرومانية ضد النصرانية. يعني النصرانية ظهرت اتسعت، ما بقولش المسيحية، النصرانية ظهرت اتسعت، اليهود غضبوا جدا، قاموا اتحالفوا مع الوثنيين ضد النصارى عشان يقضوا على النصارى. فماذا جرى؟ فحينئذ حاولوا الثور على الرومان بعد الوقوف ضد النصرانية سنة 70 ميلادي. قام القائد الروماني اللي اسمه تيطس جمع النصارى ودخل بيت المقدس فنغال على اليهود ذبحا وحرقا وإبادة، وهذا من غضب الله عليهم، ذبحا وحرقا وإبادة. يبقى هنا شردهم في أجزاء الأرض حتى قال المؤرخون فلم يبق من اليهود واحد بأرض فلسطين. المرحلة السابعة لغاية الآن أنا عايز أسأل، فيه معبد؟ لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، داخل السابعة. المرحلة السابعة بناء معبد وثني مكان المسجد الأقصى. شبه ما هو معبد وثني اتبنى مكان المسجد الأقصى. إيه اللي حصل؟ حاول اليهود الانتفاضة سنة 135 ميلادية مرة أخرى زمن الإمبراطور هادريان، فقاد بنفسه جنوده وجيوشه وهجم على اليهود فقتل منهم 500,000 و80,000 في يوم واحد، ذبحهم واشتث الأرض واشتثهم من الأرض حتى لم يبقى يهودي واحد بأرض فلسطين وشرد الباقين. طيب بعد كده هذه مرحلة، أم الرجل ده بنى معبدا وثنيا لقومه مكان المسجد الأقصى، أم هاجد المسجد الأقصى؟ هدم المسجد الأقصى وبنى مكانه معبدا وثنيا. طيب الرومان اللي كانوا على الوثنية عبدوا فيه، ثم دخل الرومان في النصرانية المحرفة بعد كده، بعد ما كانوا وثنيين دخلوا النصرانية. ماذا جرى في عام 135؟ كان نهاية للوجود اليهودي بأرض فلسطين، فأقاموا كنيسة عظيمة مكان المسجد الأقصى في هذا المكان، وكان هذا خروجهم الأخير، وبقيت الأرض محرمة على اليهود حتى الفتح الإسلامي بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أظن كلامي واضح. أنا أسأل بقى لغاية جينا زمن عمره، فين الهيكل؟ لا في المرحلة الأولى ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الخمس ولا في السادسة ولا في السابعة ولا في الثامنة. حد يستطيع يتصل ينكر حرف مما قلته من اليهود أو من أتباع اليهود أو من سماسرة اليهود أو من عملاء اليهود أو من المؤرخين المأجورين إلى آخره؟ ما حد يجرؤ أبدا يعترض على حرف واحد مما ذكرته الآن. أجيب لكم، اسمعوا بقى الجديد، الجديد في هذا أمر عجيب. واحد يقول لي مش دول اليهود يا شيخ محمد، وبقولوا دي أرضنا ودي في القرآن كذا إلى آخره، أبدا دول مش اليهود. احفظوا المعلومات دي، أنا أرجو من الإخوة المسؤولين على مواقع النت ينزلوها من الرحمة على كل المواقع، الفرق بين يهود الأمس يهود اليوم. بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى غير يهود اليوم، فأولئك كانوا مسلمين مؤمنين، أما هؤلاء كفار مشركون، أما هؤلاء كفار مشركون. فرق اثنين، هؤلاء اليهود إنهم يهود اليوم لا علاقة لهم بموسى صلى الله عليه وسلم، ولكنهم امتداد للكفرة أي لاعتقادهم الذين خرجوا على موسى وعلى الأنبياء من بعد صلوات الله وسلامه عليه. اثنين، أغلب يهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل، بمعنى أن الذين يحتلون فلسطين اليوم ليسوا من نسل بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى أو حتى من سلالاتهم، حيث إن اليهود الذين يعتبرون من نسل بني إسرائيل هم معروفون باسم السفارديم. السفارديم، السفارديم، مرة ثانية، السفارديم. لا يزيد عددهم بين اليهود عن 20% مع ما دخلهم من امتزاج وتزاوج وأشياء كثيرة غيرت النسب. غير كده بالنسبة الكبرى اللي هي 80% من اليهود اللي اتبقت ليسوا من نسل اليهود الأصليين، بل هم من أصول أوروبية شرقية وغربية من أوروبا، وهم المعروفون باسم الأشكنازيم. الأشكنازيم الأشكنا مرة ثالثة زيم، حيث دخلوا اليهودية بالتحول من دياناتهم الوثنية، فدخلوا اليهودية. يقول لك احنا أولاد يعقوب مننا دهية، تكنت وثني من أوروبا، تكنت وثني للمكان الفلان، وانت أمريكي بقيت ازاي من يعقوب وانت كذا إلى آخره. طيب، ومن خلال ما سبق تسقط دعوى المحتلين مرة أخرى بالحق التاريخ، ويتضح أنهم محتلون لا عائدون، مش كانوا أصحاب أرض وعيدين، محتلون لا عائدون. ثانيا، أن بلادهم وبلاد آبائهم هي التي قدموا منها للتي جاءوا إليها، يعني بلادهم هناك ألمانيا فرنسا إنجلترا، شذاذ جايين من الآفاق يرجعوا إليها، مش الأرض التي دخلوها. ولذلك قلت النسبة القليلة السفارة ديم لا حق لهم أيضا في فلسطين، لهم 20%. ليه؟ أولا خرجوا عن دين موسى الصحيح وحرفوا التوراة، وفلسطين أرض إسلامية لا حق لغير المسلمين فيها كما أثبتت في الحلقة دي قبل الماضية. ثانيا، أن فلسطين لم تكن لبني إسرائيل يوما ما، لم تكن لبني إسرائيل يوما ما، ولكنها كانت للجبارين وهم أهلها قبل بني إسرائيل، وكتب الله لبني إسرائيل وأذن لهم في الدخول فيها، وكتب لهم الدخول فيها إذا كانوا على المنهج، فلما حرفوا لم يصر لهم حق حتى في الدخول في هذه الأرض المقدسة. واحد يقول لي بس انتظر، ده الصفات الموجودة في دولا هي نفسها اللي بنقرأ عنها في القرآن في دول، يبقى دول ولا دول؟ لا، هذه الصفات السيئة كانوا يتوارثونها جيلا بعد جيل، كالغدر والخيان والجبن إلى آخره، والجسائس والمؤامرات والعلو والاستكبار، لأنها تجلت في اليهود الذين خرجوا عن شريعة موسى فاكتسبوها منهاجا وليس تأسيسا أو أصالة أو نسبا. هوضح لكم حاجة دلوقتي عجيبة بين اللي بقوله. المنشور ده كان بتوزع اليوم في الأرض المحتلة، المنشور ده كان بتوزع النهاردة في الأرض المحتلة، منشور اليهود كانوا بيوزعوه في الأرض المحتلة، رمي بالطيارات وبكيت وبالتوزيع في الأرض كلها. تعالوا نشوف المنشور ده بتاع النهاردة، مش مبارح، النهاردة من ساعات، نشوف بقولوا إيه. يبدأ المنشور بآية من القرآن الكريم، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، أنت يا نتنياهو إلا هتقرأ لي القرآن؟ يقول لك إيه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقلوا آمنا إلى آخر آيات. منتوا الظالمة، انتوا الكفرة، انتوا المشركون. تعال بعد كده، ثم يتابع المنشور نداء إلى جميع المسلمين الساكنين في أرض في إسرائيل. أرض إسرائيل يعني انت جيت هجمت على بيت الزغبي واستولت على بيت الزغبي وهتكت على العرض وقتلت الأولاد وذبحتني وخدت بيتي وطردني عند بير السلم، وتقول لي نداء، نداء إلى الزغبي اللي ساكن في أرض اليهودي. يا مجرم يا لص يا مجرم، تأخذ أرضي وتقول لي ساكن عندي؟ أي بجاحة، أي تبجح، أين العالم، أين العالم؟ إنه عالم ميت، عالم فاشل، عالم يميل إلى النفاق. المهم، نداء إلى جميع المسلمين الساكنين في أرض فلسطين، نريد أن نشرح لكم هذه الرسالة، رأي التوراة بالنسبة لسكن غير اليهود في أرض إسرائيل. نقول أولا أنه حسب التوراة كل إنسان خلق من نفس الله، ويجب التعامل مع كل إنسان مؤمن باحترام، ولذلك نظرة الدين اليهودي ليست عنصرية أو غير إنسانية، فهو ديني فحسب. يعني الناس دي مش عنصريين ولا غير إنسانيين، ده نظرتهم دينية. الأصل في ديننا اليهود بقوله ودينكم هو الإيمان بالله ملك العالم، وحسب إيماننا وإيمانكم أعطانا الله التوراة وفيها الواجبات والرسالات، ويجب علينا وعلى العالم القيام بها حسب مقولات القرآن. لا يوجد أي تناقض بين ما أمرتنا التوراة بالقيام به وبين ما أمركم القرآن به كيهود مؤمنون. يجب علينا القيام بواجبات التوراة، وفي التوراة مكتوب في عدة أماكن أن أرض إسرائيل وعدت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولأحفادهم لا لغيرهم، والكل يجمعون بأننا أحفاد شعب إسرائيل القديم، أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأنا بينت لكم ندول مش أحفاد أبي لهب، لا، قلت لكم جايين من الشذاذ من كافة الأخطار من أوروبا ومن أمريكا، ولا ينتمون للأنبياء بشيء. بعدين
يقول لك ومكتوب في التوراة أيضا بأن أرض إسرائيل هذه الأرض الصغيرة هي ملك الشعب اليهودي فقط، ومن الممنوع سكن غيرهم فيها بصورة دائمة. ومكتوب أيضا في أسفار الأنبياء أنه بسبب عدم قيامنا بهذا الأمر الإلهي الشعب اليهودي طرد وبقي خارج بلاده 2000 سنة. وبعدين هذا الأمر الرباني قاله الله لموسى في التوراة سفر العدد 33 في من 56 لغاية ما بعد. طيب كلم الرب موسى فقال له كلم بني إسرائيل وقل لهم أنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتحنون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم إلى آخر ما ذكروا. وبعدين قم يستدلوا من القرآن بولوي وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وفي النهاية ولما نطيع الله نحن وأنتم يمكننا العيش بسلام نحن وأنتم وأولادنا وأولادكم لسنوات طويلة كما قال النبي يشعي لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وفي نهاية المنشور تنبيه للاحتفاظ بالورقة لاحتوائها على كلام مقدس ويقولون الأرض واسعة عند العرب اذهبوا إليها واتركوا لنا أرضنا. هم بقولوا شعب مؤمن شعب ما عندوش غدر شعب عايز يعيش في سلام شعب ما عندوش حتى في التوراة قول بالقتل ولا كذا. تعال جيب لكم رجع ورايا الكتاب المقدس طبعة 2009-2010 أبين لكم الرب عندهم إيه والأمر عندهم إيه. أهو الرب رجل الحرب الرب رجل الحرب الرب اسمه يعني حرب. سفر الخروج 15-3 بعدين سفر المكابيين 15-34 عن موسى قوله يا رب لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار. يعني بقولوا ان موسى بقول لربنا ليه خلقت شعب غير بني اسرائيل ده دول مش بني ادمين ليه خلقت غير بني اسرائيل خلقت العرب ليه. فقال لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا اخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. اي اله ده اي اله اللي بيعمل كده بين الخلق بتاعه وده دي الديانه دي الديانه اللي عايزين ياخدوا الارض المقدسه. ولك احنا 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 مؤمنين مش بتوع حرب ولا عندنا هفضحكم. سفر المكابين الثاني 15-34 عن موسى يا رب لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار خلقت العرب ليه. اهو فقال لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. تعلموا تعلموا يا ناس اعرفوا. وبعدين تعال معايا سفر التثنية 11 من 22-25 في الكتاب المقدس يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب العربية يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم كل مكان تجوسه بطون أقدامكم يكون لك. يعني يا يهود أي مكان تمشوا فيه ده بتاعكم دستوا في مصر مصر بتاعكم دستوا العراق العراق بتاعكم. السلام عليكم. طيب عشان أكمل دي بقى إن شاء الله يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم أهو فترثون شعوبا أكثر وأعظم منكم. معلش يا جماعة احنا بنمنع المكالمات الوقت يدو. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم أي مكان تدوسوه ده بتاعكم. وهنا بقول لكم الطمع بس مش في المنطقة العربية وفي الآخر هم اللي هيدمروا أمريكا وهم اللي هيدمروا الاتحاد الأوروبي وهتشوفوا. وبعدين شو بقول لك إيه يكون لكم من البرية ولبنان من البرية ولبنان كل صحراء الشام لغاية لبنان خدوها خدوها من نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخومكم لا يقف إنسان في وجهكم الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تجوسونها كما كلمكم. سفر التثنية 11-22-25. طيب سفر يشوع اصحاح 6-22 وصعد الشعب الى المدين كل رجل مع وجه واخذوا المدين وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. يعني لا تسبوا رجل ولا تسبوا امرأة ولا تسبوا طفل ولا تسبوا شيخ ولا حتى الرضيع ولا حتى الحمير ولا حتى الغنم إلا ذبحوا بحد السيف حد السيف. طيب مش كده وبس وأحرقوا المدينة وأحرقوا المدينة بالنار. يعني حرقوا الناس يبقوا في البيوت احرقوا المدينة باللي فيها زي ما عملوا كده في الفلسطينيين فوسفور أبيض وقاذفات وقنابل ذكية جايبينها من أمريكا وكل ده نزل 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 حرق الناس أهو باخدنا دين ده دينهم أهو. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وانية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت رب. أهو يشوع 6:24، بعد كده سفر يشوع صحاح 10 لعدد 39، وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها، لم يبق شاردا كما فعل بحبرون، كذلك فعل بدبير وملكها، وكما فعل بلبنة وملكها. رب الجنود إني قد افتقدت ما عمل عمالق إسرائيل، إلى أن قال أهو شوف، ولا تعفو عنهم، بلقت رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. مش عارف ليه مركزين على الحمار والغنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما هو ذكر ربنا بقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، مركزين على. طيب يبقى صموئيل 15:2-3، بعد كده يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. يا سلام، يعني يا بخت عند ربنا اللي يمسك أطفال إيه بابل اللي يمسكهم كده ويضرب رأسهم في الصخرة لما يقتلهم، ده اللي داخل الجنة، ده اللي بيتقرب الله. مزمور 137:8-9 أيضا، فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا. قتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا 500 رجل. استير 9:5-6، يعني بالذات يا جماعة استير دي لو رجعتوا للسفر دي مصيبة في الإجرام، مصيبة في كل عام. طيب حينئذ ضرب ملحيم أهو تفسح وكل ما بها وتخمها من طرسها لأنهم لم يفتحوا له، ضربها وشق جميع حواملها. إما دخل في سفر الملوك الثاني أهو سفر الملوك الثاني الإصحاح 15:16، دخل شق بطون الحوامل ما سابش واحدة، ما سابش واحدة، مش كده وبس، وأخرج الشعب الذين بها، خرج الشعب اللي فيها. شو بقول على سيدنا داود عمل إيه؟ أخرج الشعب الذين بها ونشرهم بالمناشير. يعني سيدنا داود بيبينه عن كأنه عنده قسوة قلب والعياذ بالله، قاعد يطلع الناس وينشر الناس بالمناشير وبالحديد وبالفؤوس، يضرب بالفس على الدماغ. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون، ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. واحد أخبار 20:3. المهم يا جماعة مش عايز أطول في الحاجة دي، بس عايز أبين حاجة واحدة بس، خرافة هيكل سليمان هختم بها. إيه هي؟ الطائفة السامرية. حد دلوقتي يعترض عليا من اليهود؟ الطائفة السامرية بيقولوا يا جماعة إن هيكل سليمان لم يكن يوما أبدا ببيت المقدس، ولم يكن تحت المسجد الأقصى، بل هو في جبل اسمه جرزيم بنابلس، وهو الجبل المقدس، حيث يعتقد رجال الدين اليهودي طائف من الطائفة السامرية أن هيكل سليمان كان موجودا فوق هذا الجبل. وبقول تابوت العهد قالوا ضاع وفقد، والحاخامات يقولون بالحرف بأن الهيكل لا قيمة له بدون تابوت العهد. طيب اليهود اللي بتقولوا عليهم أصليين بيقولوا ما فيش هيكل، ده الهيكل في نابلس، وهنا بيقول لك ما دام ما فيش تابوت يبقى ما فيش هيكل، يبقى احنا اللي صح. لكن أنا للأمة أن تعتصم وأن تتوحد حتى تنتصر على أعدائها. الوقت راح مني، غفر الله لي ولكم، أحبكم في الله يا أهل السنة والجماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز العقل والفهم، وأبشر إن واحتنا يخاطب صاحب القيم، زهور جل بارئها من الأخلاق والحكم، وفيه بشائر النعمي. تأمل الواحة العلم